أيها المهر توقف واترك إعوانك لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن
إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الشفاه الذابلات السلام على الدماء السائلات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها كلهم ماتوا عطاشا ولقد مررت على منازل عصمتين ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقاتل
قبلها بصبر لم تله عين جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. شو تقول له؟ قل له ودي ودي أوصل مصرعك وانجدل ويا لكن شبيدي لازم ذيالية لا يقدر السجاد ينهضك خداكني وسده وبالدمع نغسل الطبرة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بي الضعينة وتنظر وانتي وخواتي كان ردتوا تودعوني مقبل عليك الليل جيب الفاطمي ان كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرعة يم جسد طلعوا بسواد الليل يستركم عن يا زينب طلعوا بسواد ولزم الصبر يا عزيزت الزهرة الأمر ف لكن خبرك كان جيت يا حزينة تشوفين جسمي بالسيوف مقطعي وحسينا لكن خبرك كان جيت يا حزينة شوفين جسمي بالسيوف بس يا الودي على تجي يمي سكينة أنا خافي قلبها يذوب من شوف الجراحة
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لقد قتل جدي الحسين بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك. تساؤلات حول جريمتي رض الجسد الشريف، هنا ستة تساؤلات أتوقف عندها وقفات سريعة. التساؤل الأول، هل صحت قضية رض الجسد الشريف؟ وما هو المصحح لها؟ والجواب عن ذلك بأن قضية رض الجسد الشريف من القضايا التي لا ينبغي الارتياب فيها بأدنى مراتب الارتياب. لماذا؟ أولا، لاتفاق علماء الخاصة والعامة ومؤرخيهم على إثبات هذه القضية، فجميع المؤرخين الذين أثبتوا تاريخ الطف كالطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل وغيرهما نصوا على قضية رض الجسد الشريف، نصوا على قضية رض الجسد الشريف، كما أن علماءنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم قد اتفقت كلمتهم جميعا على تحقق هذه الجريمة النكراء، ولم يخالف في ذلك من علمائنا إلا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، وسنتوقف عند كلامه لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن اتفاق العامة والخاصة على هذه القضية وإثباتها يكفي لكون هذه القضية غير قابلة للشك والتوقف. اثنين، عندما نرجع إلى الروايات التي تتحدث عما صنعه المختار بن أبي عبيدة الثقفي، مختار بن أبي عبيدة الثقفي عندما نقرأ ما صنعه بقتلة الحسين بالنحو الذي أثبته السيد ابن طاووس عليه الرحمة في اللهوف، أو أثبته ابن نما الحلي في أخذ الثار أو غيرهما، نجد أن المختار قد كان يعاقب كل واحد من قتلة الحسين بنفس العقوبة التي بنفس الجرم الذي صدر منه في يوم كربلاء، وقد عاقب عشرة ممن اشتركوا في قتل الحسين بأن كبلهم على أيديهم، بأن أنامهم على وجوههم وكبل أيديهم وأرجلهم وأوطأ الخيل عليهم حتى حتى طحنتهم. لماذا؟ لأنهم قد ردوا جسد الحسين، فعاقبهم بمثل ما صنعوا بجسد المولى أبي عبد الله عليه السلام. وهذا يؤكد أن قضية رد الجسد الشريف قضية لا كلام فيها ولا تردد فيها. هذا جواب التساؤل الأول. انجي إلى التساؤل الثاني، بماذا رد جسد الحسين؟ الجواب، رد جسد الحسين كما نسمع من الخطباء بخيل الأعوجية. فما هو المثبت لرد جسد الحسين بخيل الأعوجية؟ وما هو المقصود من خيل الأعوجية؟ المثبت لرد جسد الحسين بخيل الأعوجية نصوص متعددة، ومن أهمها رواية أبي هارون المكفوف التي ينقلها الشيخ ابن قولويه عليه الرحمة في كامل الزيارات. دخل أبو هارون المكفوف على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فطلب منه الإمام الصادق أن ينشد شعرا في الحسين، فأنشده الشعر المعروف: أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، ما لذ عيش بعد ردك بالجياد الأعوجي. هذه للإمام الصادق قال له: أنشدني بالرقة كما تنشدون. إذن جسد الحسين رض بخيل الأعوجية. ما هي خيل الأعوجية؟ المتبادر إلى أذهان كثير منا أن خيل الأعوجية هي خيل رديئة قد تم اختيارها لرض جسد المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والحال ليس كذلك. خيل الأعوجية هي نوع من أنواع الخيول. خيل الأعوجية سلالة خيل عربية أصيلة. لماذا سميت بخيل الأعوجية؟ لأن الفحل الذي جاءت منه هذه السلالة قد ركب صغيراً فعوجت قوائمه، فما جاء من نسله عبر عنه ببنات أعوج، عبر عنه بالخيل الأعوجية. خيل الأعوجية خيل عربية أصيلة، وسميت بخيل الأعوجية لما ذكرنا. زين، هذه الخيل لماذا تم اختيارها لهذه العملية؟ لأن هذه الخيل تتميز بخصوصيته. خصوصية الأولى: السرعة الفائقة. والخصوصية الثانية: الشدة والصلابة. خيل قوية صلبة شديدة، لذلك اختيرت لرض جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انجي إلى التساؤل الثاني: كيف نوفق بين روايات رض الجسد الشريف وبين رواية السيدة فضة رضوان الله تعالى عليها؟ شنو رواية السيدة فضة؟ رواية السيدة فضة رواية مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأن الشيخ الكليني على الله مقامه ينقلها في كتابه الكافي. أنت تعرف الروايات الواردة في كتاب الكافي تحظى بمزيد من العناية والاعتبار. شنو رواية السيدة فضة؟ شوف التفت لي جيدا. شيخ الكليني في الكافي ينقل بسنده عن إدريس ابن عبد الله الأودي قال: لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب عليها السلام: يا سيدتي إن سفينة، سفينة منه؟ سفينة مولى النبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. سيدة فضة قاعدة تجيب قصة للسيدة زينب عليها السلام حتى تريد توصل منها القصة إلى نتيجة. قالت: إن سفينة كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرة، فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث. أبو الحارث منه؟ كنية العرب كانت تسمي الأسد بأسماء كثيرة جدا، وكانت تكنيه أيضا. يبدو أن العرب مغرمة بالأسد، ولذلك كثير من الأسماء للأسد، ربما تصل إلى 70 اسم، ربما تصل إلى 70 اسم، ويكنى بأبي الحارث. فقال له سفينة: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، فهمهم بين يدي. من قال له أنا مولى النبي؟ أسد همهم. فهمهم بين يدي حتى وقف على الطريق والأسد رابض في ناحية لم يتحرك. فإذا هذا مولى رسول الله واستطاع أن يؤثر على الأسد بهذا التأثير، فكيف إذا كان الأمر يرتبط بفلذة كبد رسول الله؟ شوف النتيجة اللي أرادت توصل إليها. فدعيني أمضي إليه، يعني إلى الأسد الرابض في كربلاء، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا. قال فمضت سيدة فضة إليه فقالت: يا أبا الحارث. فرفع رأسه ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله عليه السلام؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال فمشى الأسد حتى وضع يديه على جسد الحسين عليه السلام، فأقبلت الخيل، فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنتون لا تثيروها، انصرفوا فانصرفوا. يعني عمر بن سعد أراد أن يكتم على الموضوع حتى لا تبين أنها كرامة للحسين، فأمر الخيل أن تنصرف، فانصرفت وما وطأت جسد الحسين. فكيف نوفق بين هذه الرواية الموجودة في كتاب مثل الكافي وبين ما اتفق عليه الخاصة والعامة من أن الخيل وطأت جسد الحسين؟ هذا اللي خلى العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، من بين علماء الشيعة ينفرد بإنكار قضية رب الجسد الشريف. ليش؟ قال هذه رواية موجودة في كتاب الكافي وتقدم على أقوال المؤرخين الذين يقولون بأن الجسد قد رد، لكن علماءنا لم يقبلوا، من العلامة المجلسي ما ذهب إليه، وقالوا لا مانع من الالتزام بالقضيتين معا، هم نلتزم برد الجسد الشريف وهم نلتزم بماذا؟ بقضية الأسد، ولا تنافي بينهما. شلون؟ ذكروا وجهين للجمع، واحد من الوجهين نقبله، لكن واحد من الوجهين رايح نبين الخلل فيه. وجه الأول تعدد الزمان، قالوا بأن الرواية المثبتة للرب ناظرة إلى زمان، ورواية فضة ناظرة إلى زمان آخر. رواية المثبتة ناظرة إلى زمان، الرواية النافية ناظرة إلى زمان ثاني. شلون؟ الرواية المثبتة تثبت الرض يوم عاشورة، يعني هاليوم هذا بعد أن استشهد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الروايات المثبتة. لكن الرواية النافية، رواية الأسد، ناظرة إلى يوم غد، إلى يوم الحادي عشر من المحرم. شوف، خلني أعيد لك فقرات منها. فدعيني أمضي إليه، فضة تقول للسيدة زينب، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا، يعني متى؟ في اليوم الحادي عشر. ثم أيضا الرواية تقول جاءت فضة إلى الأسد قالت أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله؟ إذن هذه الرواية ناظرة إلى عملية رب كانت ستحدث يوما حادي عشر. هنا السيدة فضة توسلت بالأسد منع، وليش؟ رايح أبين لك ليش. وأما الروايات المثبتة فهي ناظرة لما حصل اليوم، يوم العاشر بعد قتل سيد الشهداء. هذا وجه أول من وجوه الجمع. الوجه الثاني قالوا تعدد الموضوع. تعدد الموضوع يعني شنو؟ يعني الروايات المثبتة للرد ناظرة إلى جزء من جسد الحسين، الروايات النافية للرد ناظرة إلى جزء آخر. شلون؟ الروايات المثبتة للرد ناظر إلى رض صدر الحسين، قل هذا رب، لكن الرواية النافية ناظرة إلى رض ظهر الحسين مو صدر الحسين. شوف الرواية، خلنا نرجع لها، شو تقول؟ أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله عليه السلام؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. إذن لا تنافي بينهما، هذه تقول يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره منعهم الأسد، تلك الروايات تقول ربوا ماذا؟ صدره، فلا تنافي بينهما. احنا نقول هذا الوجه من الجمع غير دقيق. الوجه الأول صحيح، هذا الوجه غير دقيق. لماذا؟ لأن الروايات المثبتة للرب تثبت أنهم ردوا صدر الحسين وظهر الحسين. سامع أنت لعله من الخطباء أنهم لعنهم الله لما دخلوا على ابن زياد وسألهم ابن زياد من أنتم؟ قالوا نحن رضضنا الصدر بعد الظهر. بكل يعبوب شديد الأسر، فهم رب الظهر ورب الصدر معا. إذن لا تنافي بين الروايتين، الرواية التي رواها الشيخ الكليني وبين ماذا؟ ما أثبتته الروايات من تحقق الرب للجسد الشريف. اجي وياك الآن إلى سؤال رابع. هل تطأ الخيول الأجساد؟ بعضهم من اجى إلى هذه القضية، قضية رب الصدر، قال سلمنا معكم بأن هذه القضية قد رواها العامة والخاصة، مع ذلك لا نقبله. لماذا؟ قال لمانع خارجي يمنعنا من قبولها. ما هو المانع؟ قال ما نعلمه من طبيعة الخيل العربية أنها لا تطأ أجساد القتلى. الخيل ما تطأ أجساد القتلى، فحتى لو روى هذه الرواية الخاصة والعامة مع ذلك ماذا؟ لا نقبلها. لما نعلمه من حال الخيل؟ نحن نجيب عن هذا التساؤل أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فنقول هذه دعوة أن الخيل لا تطأ أجساد القتلى، هذه دعوة، وهذه الدعوة تكذبها الشواهد التاريخية والأشعار العربية، وأنا رايح أذكر لك شاهد واحد ينقض هذه الدعوة. هذا الشاهد ينقله ابن عبد البر في الاستيعاب، يقول لما انهزمت الروم انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان، كلش موضع ضيق، فجعلت الروم تقاتل عليه وقد تقدموه وعبروه فحصروا المسلمين، صاروا المسلمين في مأزق، شلون يصلون إلى الروم؟ فتقدم هشام بن العاص، أخوك يا عمرو بن العاص، فتقدم هشام بن العاص يقاتلهم حتى قتل، ووقع على تلك الثلمة فسدها. كان يعبر إنسان، الآن حتى إنسان ما يعبر باعتبار أن جثة هشام بن العاص صارت في هذا الموضع. صاروا المسلمون في مأزق، فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل، ماكو حل إلا هذا أن يوطئوه الخيل. فقال عمرو بن العاص أيها الناس إن الله قد استشهد، خلاص هذا شهيد راح، إن الله قد استشهد ورفع روحه وإنما هي جثة، فأوطئوه الخيل. ثم أوطأه هو، أول من وطأ على جسد هشام بن العاص هو أخوه عمرو بن العاص، ثم أوطأه هو، ثم تبعه الناس حتى قطعوه. فلما انتهت الهزيمة ورجع المسلمون إلى العسكر كر إليه عمرو، رجع إلى أخوه، فجعل يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه ثم حمله في نطع فواراه. إذن الخيل تطأ الأجساد أو لا تطأ؟ مقتضى هذه الرواية أو هذا النص التاريخي، خيل تطأ أو لا تطأ؟ تطأ. إذن دعوى أن الخيل لا تطأ الأجساد دعوى تكذبها الشواهد؟ واحد. اثنين، سلمنا معكم بأن الخيل لا تطأ الأجساد، سلمنا، ولكننا نقول لا تطأ الأجساد بطبيعتها، يعني الخيل بطبيعتها لا تطأ الأجساد، ولكن الخيل من الحيوانات القابلة للترويض، فإذا كانت قابلة للترويض يمكن ترويضها على وطئ الأجساد، فهي وإن كانت بطبيعتها لا تطأ الأجساد ولكن بالترويض ماذا؟ تطأ الأجساد. الآن احنا نشوف أمامنا فيما يبث في التلفاز وغيره، نشوف الخيل تروض فتطأ النار، شايفين لو ما شايفين الخيل تدخل إلى النار، شايفين لو لا شايفين، شايفين الخيل الطب إلى الماء لو ما شايفين، شايفين. خب الخيل بطبيعتها لا تدخل إلى النار، ولكن إذا روضت دخلت إلى النار. كذلك أيضا الخيل افترض أنها بطبيعتها لا تطأ الأجساد ولكن يمكن أن تروض على وطئ الأجساد، فوطأت جسد الحسين عليه السلام. اثنين. ثلاثة، أنا سمعت من بعض خطبائنا الكبار، صحيح أنا هذا ما شايف الشيء ولكن سمعته، وماش أنا مو شايفن مو بمعنى أنني تتبعت تتبعا تاما واستقصيت ولم أقع، لا، حسب التتبع البسيط أنا لم أره، ولكن سمعته من بعض كبار خطبائنا رحمه الله تعالى أن الخيل لما جاءت إلى جسد الحسين توقف، فاحتالوا عليها، ماذا صنعوا؟ غطوا جسد الحسين بالتراب، فلما غطوه بالتراب وطأته الخيل. إذن افترض أن الخيل هي بنفسها لا تطأ طبيعتها، لا تطأ الأجساد، ولكن عملت لها حيلة فماذا؟ فوطأت الجسد الشريف. إذن هذا لا يمنع من قبول روايات رض الجسد الشريف التي اتفقت عليها الخاصة والعامة. جئ إلى سؤال خامس، كم مرة رض جسد الحسين؟ سمعت قبل قليل بأنه رض يوم عاشوراء في مثل هذا اليوم، وكانت هناك محاولة لإعادة عملية الرض في يوم الحادي عشر، ولكن السيدة فضة حالت دون تحقيق هذه المحاولة. مع ذلك فإن جسد الحسين قد رض مرتين، رض مرة بعد شهادته ورض مرة أخرى حال احتضاره، رض جسد الحسين قبل شهادته حال احتضاره، ورض المرة الثانية المعروفة بعد قطع رأسه الشريف. متى رض حال احتضاره؟ في الفترة الواقعة بين سقوطه من على ظهر جواده إلى مجيء النساء إلى جسده المبارك. أين هذا الرض؟ ما الذي يثبته؟ شوف أنا أقرأ لك نص الزيارة الناحية كما رواه الشيخ ابن المشهدي في المزار: حتى نك كسوك عن جوادك. إمام الحجة يزور جده، فهويت إلى الأرض جريحة. شو اللي صار من هوا؟ والإمام يبين: تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. شوف الحالة، قد رشح للموت جبينك، حال الاحتضار، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك، وأسرع فرسك شاردا وإلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. دني الحسين بأبي وأمي رض مرتين، مرة حال حياته في وقت الاحتضار، ومرة أخرى بعد شهادته. هنا وأنا ألاحظ النصوص، نصوص المؤرخين اللي تحدثت عن قضية قتل الحسين، رض جسد الحسين، لفت نظري نص لابن للبيروني، لأبي ريحان البيروني. هذا أبو ريحان البيروني عند كتاب اسمه الآثار الباقية، والكتاب كتاب مهم، لأن هذا من أهم المصادر التي تثبت رجوع سبايا الحسين إلى كربلاء في يوم 20 من صفر. بعضهم يشكك في الموضوع، من أهم المصادر القديمة التي أثبتت رجوع السبايا هو كتاب الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني. وهذا مؤرخ جغرافي فلكي فيلسوف مشارك في عدة من العلوم. أنا والله وأنا أطالع هو شنو قايل، آلمني كلامه. قال: وفعل به حسين وبهم، أي بأصحابه، ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق. يقول اللي حل على الحسين أشرار الخلق لم يفعل بهم ما فعل بسيد الشهداء. شنو اللي فعل بالحسين؟ قال: من القتل بالعطش والسيف. يعني قسم قتلوهم عطشا، قسم قتلوهم بالسيف، والإحراق وصلب الرؤوس وإجراء الخيول على الأجساد. يعني البيروني يقول هذه الجريمة جريمة مبتكرة في تاريخ الحروب. ما يوجد عندنا في تاريخ الحروب أن أجساد القتلى كان المقاتلون يتعمدون أن يطؤوها بالخيول. نعم، ربما يوطأ في ضمن الحرب من غير تعمد، ولكن أن يتعمدوا وطأ الأجساد بالخيول هذه جريمة مبتكرة، ابتكرها بنو أمية في جسد أبي عبد الله الحسين. أجي وياك إلى التساؤل السادس والأخير، وهو أقسى التساؤل. ماذا صنعت الخيل بالحسين. عندما نرجع إلى النصوص التي تحدثت عن هذه القضية، هناك عنوانان واردان فيها. العنوان الأول هو عنوان الوطأ. شوف ابن زياد يكتب إلى عمر بن سعد عليهما اللعنة: وإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. فإنه بعد ما أقولها ما أقول شنو قايل ابن زياد في الحسين ما أقول. فالعنوان الأول هو الوطء. العنوان الثاني هو الربط. الربط: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب. دول من دخلوا العشرة على ابن زياد وسألهم ماذا صنعتم؟ قالوا: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر. هذه شلون رض الصدر بعد الظهر؟ رايح أبين لك. نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب. تدري اليعبوب شنو؟ اليعبوب يعني الفرس العداء السريع، سموه يعبوب. بكل يعبوب شديد الأسري. شديد الأسري يعني بنية قوية جدا، سموه شديد الأسر. نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسري. زين، الآن احنا نجي نسأل ما الذي حصل؟ روايات تقول وطأ، روايات تقول رض، ماكو تنافي بينهم، لأن الرض هو بعض أنواع الوطأ، ماكو تنافي بينهم. تلك تحدثت بالعنوان العام وطأ، وهذه تحدثت بالعنوان الخاص رض. لكن رض 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 رض، شنو معنى الرض؟ هنا أريدك أن تفهم ما معنى الرض. الرض له معنيان، وكل معنى أقسى من الآخر. معنى الأول للرض هو كسر العظام. رضوا جسد الحسين أي كسروا عظامه. المعنى الثاني للرض، الرض هو دق العظام. دق العظام يعني شنو؟ شوف العرب عندهم كلمة يقولوا رضاض. رضاض تدري الرضاض يعني شنو؟ الرضاض الفتات، لما نشي دقوه 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 يصير فتات، يسموه رضاض. رضاض رضوا صدر الحسين، مو بس كسروا عظامه، دقوها حتى فتتوها. تقول انت سيدنا من وين؟ من وين ترجح هذا المعنى على المعنى الأول؟ يعني ليش مو كسر العظام؟ أنا أقول لك، شوف هم أنفسهم العشرة لعنهم الله لما دخلوا على ابن زياد وسألهم ماذا صنعتم؟ شوف رايح العبارة، أدري قاسية بس رايح أقرأ. قالوا: نحن الذين وطأنا بخيولنا ظهر الحسين. يعني العملية شوف هكذا بدأت، الحسين مقلوب على جهة وجهه، نحن الذين وطأنا بخيولنا ظهر الحسين. زين وين وصلوا؟ شوف شوف التعبير، حتى طحنا جناجن صدره. تدري جناجن الصدر شنو؟ جناجن الصدر العظام الصلبة، عظام الصلبة في الصدر سموها جناجن. يقولوا احنا بدأنا بوطئ جسد الحسين من ظهره حتى طحنا جناجن صدر. اذا انت من تسمع رض جسد الحسين رض صدر الحسين، مو لبالك كسرت عظامه، لا المعنى اكبر من ذلك. وهنا نصان مؤلمان وأنا أطالع وقفت عليهما أريدك أن تتأمل فيهم. النص الأول، أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبين يقول: أمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه أن يوطأ صدر الحسين. اسمع 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 التفصيل، وظهره وجنبه ووجهه. فأجريت الخيل عليه. الشريف المرتضى قدس سره عند بيت شعر يقول: أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تدوس الخيول. هذا المعنى اللي يقول الشريف المرتضى قدس سره، هنا أساسه. أمر ابن زياد أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه بأبيه وأمه. النص الثاني، أنا أدري آلمت قلوبكم، ولكن حتى تعرفوا عظمة ما جرى على الحسين، ترى إحنا مو كل شي جرى على الحسين عرفناه إلى الآن. هناك أمور والله والله يا إخوان أقولها لكم وأنا على منبر الحسين وأقسم، والله هناك أمور أنا إلى الآن ما ذكرتها على المنبر، ما أقدر أذكرها. شوف أنا كم سنة على المنبر، كم سنة أنا أقرأ، أكو أمور إلى الآن أنا ما قايلنها على المنبر ولا قايلنها لأي إنسان أصلاً، لأن ما أقدر أحكيها أصلاً، ما أقدر أحكيها. الأمر الثاني، المحلي الزيدي في كتابه الحدائق الوردية يقول: ولما فرغوا من قتله احتزوا رأسه إلى أن يقول: وأجروا الخيل بعد ذلك على جثته الكريمة. هنا التعبير: حتى تقط طاعت يعني اللي قطع جسد الحسين مو فقط ضرب السيوف ولا فقط طعن الرماح، الخيل أيضا قطعت جسد الحسين، وهذا شيء طبيعي. ليش طبيعي؟ شوف دول أهل الخيل، أهل الخيل قايلين، يقولوا الخيل نصف وزنها يكون على قوائمها الأمامية، نصف وزنها، يعني إذا الخيل وزنه 300 كيلو 150 كيلو على القوائم الأمامية، ضيف إلى 150 كيلو وزن الفارس اللي فوق الخيل، قول أقل وزن 50 كيلو، 200 كيلو 10 خيول تذهب وتجيء على جسد الحسين. تمزق الجسد الشريف، عجل شلي خلى فضة تروح تتوسل بالأسد حتى لا تتكرر عملية الرض مرة ثالثة، لأنها لو تكررت مرة ثالثة ما بقي أثر لجسد الحسين. ما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد السليم؟ قال يا زينب أبعد اليتامى والأطفال عن جسده ونحن نقوم بتجهيزه. صارت تبعد النساء واليتامى، لكن الرواية تقول شوف شلون الأطفال متعلقين بالحسين، كلما رفع الطفل سقطت الأخرى على جسده، كلما أبعدت يتيمة سقطت الأخرى على جسده. قالت قطعتمني يا قلبي، ابتعدوا حتى يوارى جسده، وأبعدتهم وإذا بابن سعد ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي على صدر الحسين. فخرجت 10 من خيول الأعوجية وأحمت حوافرها في الميدان وصارت تطر على جسد الحسين. وحسينا وسمعت زينب تكسر أضلاعه كما تتكسر القوارير، فصاحت يا حسين يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابنه، هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما. يلا قولها، مرمي على التربة لا غسل لا بس ما سمعها بن سعد نادى بفرسان بلد لب الخارجية، بلد لب الخارجية لفت خان
يقول مرمي على قال وشلون نجيبها نجهز لوالي لا لا قالهم خيول الأعوجي اركبوا عليه يلا قول مرمي على اعذرني اعذرني اقلب قلبك وطلعت من الجيمان عشرة يا علي يا علي ورطبت وزينب تعاين كيف تتكسر خرز ضأ وحسينا مرمي على نادت يا خيل الأعوجي سويتي نادت يا خيل الأعوجية دستي بركضك يا ميشومة هدمتي حصني يلا صوت واحد مرمي على يا ليتني عمياء يا بعد اهلي ولا شوف مرضوض صدرك يا الولي ومقطع جفوف سمعني صوتك مرمي على توجهت ناحية المدينة نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الراس من القفا مسلوب العمامة يا فوق صاويبك يرط جنت حرزي وتحت الخيل خلوك ولا راعة وشرف جدك تجول عليه الخال عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء سيدي يا صاحب الزمان ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة إلى متى سيدي أترى تجيء فجيعة رب أمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنا
أسألك وندعوك بالحسين الوجيه. أنا أعتذر من مولاتي زينة صاحبة هذه الليلة، وأعتذر من شيعتها أنني قصرت في حقها، لكن حالي لا يساعد، وإن شاء الله الليلة المقبلة لا يفوتني ذكر مصائبها. وهذه المصيبة مصيبة رض الجسد الشريف، هي مصيبتها أيضا. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهموم، اقض حوائج المحتاجين، أدي دين المديونين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، احفظ مراجع الدين وشعائر أبي عبد الله الحسين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
أيها المهر توقف واترك إعوانك لا يسمع كيف تقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إيه